عدل له يحتكم إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. المرض قدر قدره الله عز وجل على عباده، ولكن في هذا المرض حكم عظيمة جعلها الله عز وجل، فشرع الله لنا التداوي والطب والعلاج والسعي في إسعاد المرضى ورفع المعاناة عنهم. حول المرض والمرضى ورعاية المرضى سيكون حديثنا إن شاء الله مع ضيف برنامجنا الدائم الشيخ محمد بن صالح المنجد. فمرحبا بكم شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله إخوان المشاهدين. إن المرض ومعاناته أمر عظيم جدا ينزل على المريض وعلى أهله وعلى أصدقائه ومن حوله، ويحف بالمريض مجموعة من الأشخاص مثل الطبيب والممرض والقائمين على مصلحة هذا المريض. نريد أن نطوف حول هذه القضية وحول رعاية المريض من جهات مختلفة مع فضيلة الشيخ، وبيان منزلة الطب في الإسلام وأحكامه وبعض أحكام المرضى ورعايتهم بإذن الله مع اختلاف أمراضهم مع فضيلة شيخنا. فضيلة الشيخ محمد، بداية، ما هو فضل الطب والوقوف على المرضى ورعايتهم وإزالة آلامهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن رعاية المرضى من القيم الإسلامية العظيمة، وهذا المرض كما ذكرته قدر من الله سبحانه وتعالى وسيقع، ولذلك لا بد من معرفة كيفية التعامل معه. ونظرا لتعلق الطب بموضوع المرض، فيعني مقدمة الموضوع المرور في موضوع الطب هذا أمر مهم. الطب من أشرف العلوم بعد علوم الشريعة لتعلقه ببدن الإنسان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه. وكان رحمه الله يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب الشافعي، فيقول: ضيعوا، يعني المسلمين، ثلث العلم ووكلوه يعني إلى أعدائهم أو إلى غيرهم. ولذلك تعلم الطب واحترافه والنبوغ فيه واجب شرعي وفرض كفائي على الأمة، فعليها القيام بما يكفي حاجتها منه. شأن المسلم طبعا سواء كان طبيبا أو مهندسا أو عاملا، حمل الدين حيثما حل وارتحل ويحتسب الأجر في عمله. الطبيب المسلم له صفات يتحلى بها: أولا الإخلاص والاحتساب. وإذا ما دخلنا في موضوع رعاية المرضى من يعني جوانب الاحتسابية وجوانب إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الموضوع سيكون ناقصا. الطبيب يحتسب في علاج المريض قبل أخذ الأجرة، فيحتسب تخفيف ألمه وعلاج مرضه وتفريج كربته وإعانته على أداء العبادات. علاجه ينبغي أن يكون من أجل أن يقوم بهذه المهمة العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، يعني يكثر فيهم الإثخان، أو يمشي لك إلى صلاة. من المجالات العظيمة في الاحتساب مهنة الطب، فيمكن للطبيب أن يحتسب في علاج الفقراء بالمجان، ممكن يزيد على يجلس بعد الدوام يعني مطلوب منه، وقد يبذل في الحالات الطارئة وأوقات الحروب والأزمات. كما نرى إحنا يعني مثلا شاهدنا ماذا حصل في مستشفيات في بلاد الشام. قتل الطاقم الطبي كله. في بعض عدد من المستشفيات الأطباء ماتوا قبل المرضى في القصف. طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى خير زاد، وإذا جعل يعني الطبيب تقوى الله عز وجل أمامه، وصار يعني يعمل من قلب محبة لله واحتسابا للأجر عنده، ولا يتبلد إحساسه مع كثرة ممارسته ولا تذهب غيرته وإن كثر مراجعه، بل يراعي الحشمة والوقار ويغار على حرمات المسلمين، لا ينظر المرأة إلا إذا دعت الضرورة، لا يخلو بالمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلو أن رجل من امرأة إلا كان إلا مع ذي محرم، من أهم صفات الطبيب العلم والفقه والدين. جميل. فلابد أن يكون على علم بما يجب فعله ومتى يتعين عليه الشيء الفلاني، وهذا من ضمن الأمور التي تتعلق بالعبادات، لأنه في الآن الطبيب سيقول للمريض أشياء تتعلق بالطهارة،
صحيح،
وأشياء تأثر على الصلاة،
نعم،
أشياء تأثر على الصيام،
نعم، صحيح،
حتى يعني حتى في قضية الحج، من الاستطاعة من عدم الاستطاعة، نعم. يعني كلام الطبيب فاصل في عدد من الحالات في العبادات،
في الولايات كذلك، يعني الطبيب له،
نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك كان علاقة الطبيب يعني بالمريض بالمرض فيها جوانب فقهية متعددة، في أشياء تتعلق بالنجاسات، أشياء تتعلق بإزالة هذه النجاسات، انتقال النجاسات، قضاء أحكام لمس العورة، الجمع بين الصلاتين، حتى الطبيب في قضية وصف العلاج أنه ما يكون فيه نجاسات أو مسكرات مثلا، تعرف بعض الأدوية تركيب الأدوية فيها يعني أشياء من هذا. كذلك من فقهي أنه يراعي مريضه، يرشده إلى الرخص الشرعية، كذا هو لا يفتي لكن يعطي المعلومة اللازمة للفتوى.
جميل.
نعم. كذلك من أهم صفاته الأمانة. جميل. لأن أرواح هؤلاء وأبدان هؤلاء أمانة بين يديه، بالذات أطباء الطوارئ يعني. صحيح. مثلا الطبيب مؤتمن على الأعراض، طيب، وطبعا قضايا النساء، قضايا الفتيات، قضايا الإجهاض، قضايا يعني هو قد يطلع بحكم موقعه على قد تكون يعني منكرات أو معاصي، ممارسات محرمة يفعلها بعض المرضى وبعض المريضات، وربما أصيبوا بالمرض من جرائها مثلا، بعض التحليلات قد تدل على علاقات محرمة مثلا.
فهنا
أيوة، والذين هم لأمانات معدم راعون، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، الخيانة حرام. كذلك الدين النصيحة، فهو ينصح من جاءه. كثير من المرضى إذا جاءوا للأطباء يعتبر أن المريض، أن الطبيب هذا مثل الأب، ويعني
قوله فصل في كثير من القضايا.
أيوة، وقضية مثلا يكشف له أسراره.
نعم صحيح،
كثير من المرضى أسرارهم عند الأطباء.
أيضا تدريب الأطباء الجدد والقيام عليهم، هذا جزء مهم من الأمانة والنصيحة أيضا
بلا شك. كذلك رأي الطبيب مقدر عند المريض، بيضع له حسابه أكثر من أي، هو قال الدكتور، قال الدكتور،
صحيح،
الدكتور قال، يعني هذا
صحيح.
ولذلك الكلمة من الطبيب أحيانا قد تؤدي إلى إصلاح المريض أو صلاح المريض، ممكن تؤدي إلى هداية المريض في الحقيقة يعني.
صحيح.
كذلك من أمانة الطبيب أنه يلتمس العلاج للمريض بأسهل الطرق، أيسر الطرق، يعني ممكن يكون الدواء مثلا من شركة أغلى من شركة ونفس التركيب،
نعم، وينصحه بما يصلح لحاله،
مع أنه طبعا تعرف أنت شركات الأدوية
تتنافس في جذب الأطباء لأدويتهم.
أيوة،
ويعطوهم
أيوة
نسب معين،
نسب، ويقول له تعال احضر مؤتمر عالمي، بس هي رحلة سياحية، نعم، المؤتمر كل يومين، فيعطيه جزوله أسبوع ورحلة درجة أولى وخمس نجوم ورحلة سياحية،
من يعني حسن أن يترفع الطبيب عن مثل هذه التصرفات يعني.
أيوة، بعدين يعني بعض مندوبي شركات الأدوية يلفوا على الأطباء يقولوا إيش يعني، إيش ناقصك يعني، يعني تبغى لابتوب، تبغى آيباد، تبغى ولا تبغى ثلاجة غسالة، ولا تبغى ولا كاش يعني نسبة على الدواء، لأنه إذا كتب لهم الدواء تبعهم على طول يعطوه يعني خلاص. وصارت السوق الآن الصيدليات، وهذا معروف أنه هذه كم لنا فيها وهذه كم له فيها وهذه إيش يعني، صاروا مندوبي شركات الأدوية بعضهم عبارة عن راشونة، مش لعنة رسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وهذا، فهم عبارة عن راشونة في ال...
صحيح.
ابن القيم رحمه الله قال: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. حين نقول مثلا متى ما أمكن بالطبيعي ما يعدل الكيماوي مثلا،
الطب البديل أو الطب التلطيفي.
من الأمانة التزام الطبيب طبعا مواعيد الدوام والكشوفات، ولا يتأخر عن مواعيده، وكثيرا ما تتدهور حالات مرضى، طيب، أخطاء أحيانا في مثلا في الكشف أو في وصف الدواء، أخطاء أحيانا في مثلا مراقبة المريض، إهمال مراقبة المريض، مثل حالة طارئة لا تستدعي التأخير فيتأخر. طيب، حفظ أسرار المرضى وستر عوراتهم، هذا شيء واجب يعني على الطبيب. ومن ستر مسلما ستره الله، كل المسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأحيانا تطلب الأمر يعني إبلاغ الجهات المختصة. نعم، فقد يكون
أمنية أو
أيوة
عدوى أو عدوى.
أحسنت، اللي هو الأمراض الخطيرة، التبليغ عن الأمراض المعدية حتى يصير فيها مثلا نوع عزل أو حجر. أي نعم. وكذلك الطبيب ضامن لما جنت يداه إذا قصر، وإذا تسبب في إهماله في وفاة المريض، فممكن يأخذ حكم قتل، حكم القتل شبه العمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. إذا كذلك الطبيب لما يكون متقن في عمله يحبه الناس. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي المتقن لصنعته، الأمين الذي لا يخون. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في أي عمل، فكيف بالطب الذي هو يعني له علاقة بأجساد الناس وأرواح الناس، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كذلك الطبيب يتصف بالصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق فيها صدق نية، والصدق في العلاج في النصح، والصدق في إجراء الأبحاث. لأنه تصور أحيانا بعض الشركات العالمية ممكن تجري أبحاث على المرضى في البلاد الدول العالم الثالث، أيوة، وبالتالي يصيروا المرضى
مصابين بأمراض مزمنة،
أيوة، مسرحا لتجربة الأدوية، تجرب شركات الأدوية الأدوية على هؤلاء، وطبعا قد تكون هذه نتائج كارثية.
صحيح.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. فمن رعاية المرضى إتقان علاجهم، إن الله يحب الإحسان، الله كتب الإحسان على كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإهمال في الطب ليس كالإهمال في سائر المهن.
صحيح.
الإهمال في الهندسة إهمال في يعني أشياء قد يؤدي إلى خسارة المال.
صحيح.
طبعا في أشياء تؤدي إلى خسارة أرواح، لكن الطب على طول في الأرواح يعني مباشرة. يعني
طيب شيخ، في هناك تخصصات يعني مثل الطب النفسي، تخصصات معالجة الإدمان، بعض التخصصات النادرة، هل لهم أيضا بعض الأحكام أو
طبعا المسألة؟ لأنه الآن الطبيب النفسي في قضية رعاية أسرار الناس هذا رقم واحد.
جميل.
نعم. ثانيا الأشياء النفسية أشياء خطيرة، يعني مثلا في ناس عندهم انفصام شخصية، في واحد قد يقتل، مثلا مريض قد يقتل. في مرضى طبعا ممكن يدعي النبوة ويدعون أشياء يعني عجيبة. كذلك في بعض الحالات يعني المرضى النفسانيين قد يكون عنصر مؤذي يعني في المكان اللي هو فيه إذا ما أحسنت معالجته مثلا، أو وضع تحت العناية والرعاية. الطبيب إذا كان عنده حسن خلق وتواضع إلى آخره، هذا سيكون له أثر في يعني إقبال انفتاح نفسية المريض، وبالتالي سرعة الشفاء. أحيانا نفسية الطبيب تنعكس على المريض في مسألة يعني طلاقة الوجه والتواضع لين الجانب واحتمال الأذى وبذل المعروف عفة اللسان. هذه أشياء لها أثار كبيرة على المرضى.
طيب تسمح لنا شيخ محمد، عندنا مداخلة مع الدكتور سامح طه. مرحبا بك يا دكتور سامح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور سامح.
حياتي حضرتك والشيخ المنجد.
الله يبارك فيه. عندنا سؤال دكتور سامح عن رعاية المريض من الناحية النفسية والتعامل معه سلبا أو إيجابا، ما أثر ذلك على نفسية المريض وسرعة علاجه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرعاية النفسية للمرضى بتوعنا يعني شيء أساسا بيغفل في أوقات كتيرة جدا، مع أنه هو من الأهمية بمكان يعني قد يفرق في النتيجة النهائية على المريض بتاعنا. في مرضى كتير جدا بيبقى المرض النفسي بيتسبب في تفاقم الحالة العضوية بتاعتهم، وأحيانا تانية بيبقى المرض النفسي ناتج عن المرض العضوي بذاته، إن كان مرض في المخ أو مرض جسماني. إما كناش ننتبه للحالة النفسية للمريض مش هنوصل للنتيجة الأعلى أو النتيجة الأفضل اللي احنا نتمناها للمرضى بتاعنا، وده من الأطباء ومن المتابعين في المستشفى أو التمريض والطاقم الطبي بالكامل، إلى جانب الى جانب طبعا الجزء الاهم اللي هو الاسره. احنا لحد دلوقتي نتائج التحسن بتاعتنا في الامراض النفسيه افضل من الغرب، عشان لسه الترابط الاسري بتاعنا لسه قوي على عكس ما هو موجود في الغرب. هناك عندهم دور رعايه اجتماعيه، وعندهم الفوستر هاوس، وعندهم حاجات كتير جدا بيعملها المرضى على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. لكن المستوى الاسري خلاص، المريض مجرد ما يجي مرض نفسي ممكن يطلقوه، خلاص يطلق مع نفسه، ما يهمهمش بيجي منين، ما يهمهمش رايح فين، بيكسب ازاي، بيعيش ازاي، ما تفرق معهم. عشان كده الحمد لله النتائج عندنا افضل بسبب الرعايه الاسريه. كتير جدا من المرضى بيبقى محتاج بس ابتسامه، محتاج انه يتواصل كويس مع الطبيب. كلنا دخلنا عيادات طبيب ونخرج نقول والله لسه ما اخذت الدواء لكن انا خفيت بسبب حسن المقابلة وحسن التعامل من الطبيب. الطبيب له تأثير. احنا في أدوية ساعات نتيها نقول عندها حاجة بتسميها placebo effect، اللي هي تأثير إيجابي قبل ما الدواء الفعلي يشتغل. الدكتور له نفس التأثير. الدكتور لو تعاملت معاه هو إنسان كان طيب المقابلة وطيب المعاشر وطيب الكلام، هتاخد منه نتيجة قبل ما الدواء يشتغل في جسم الإنسان. فطبعا معروف كمان عندنا في الطب النفسي إن المرضى، مرضى القلب بالذات، بعد بعد ما يجي لهم مشاكل قلبيه او يعملوا عمليات في القلب زي عمليات القلب المفتوح، كتير منهم بيجي لهم اكتئاب وكتير منهم بيحتاجوا ادويه نفسيه. دلوقتي بقينا نديهم الدواء النفسي قبل ما يجي له الاكتئاب عشان ما يجيله. واهم حاجه بنفهم الاهل التعامل معاه ان هم ازاي يعملوا الدعم، ازاي يفهموا، ازاي يخلوا الميديا يعيش حياته من غير ما يحس باعاقه المرض، ومن غير ما يحس المرض قد ايه حط حمل على جسمه وعلى عقله. فطبعا الرعايه النفسيه في منتهى الاهميه لكل المرضى ان كانوا نفسيين او غير نفسيين.
جميل، شكرا لك يا دكتور سامح على هذه الاضافه الجميله وهذه المداخله الرائعه، بارك الله فيك.
شكرا وجزاكم الله خير.
ذكرني شيخ محمد الدكتور سامح بما فعله صلاح الدين الايوبي من ايقاف اوقاف على من يزور المرضى ليرفع عنهم يعني كابه المرض وشدته، من خلال زائرين يزوران المريض فيقول أحدهما للآخر رأيناه قد تحسن ويعني طاب ويعني كأن وجهه أحسن. طيب الشيخ محمد، ما هي الأشياء التي يحتسب فيها الطبيب على يعني المريض في مثل هذه الجوانب الصحية؟
أولا تصبيره وتذكيره برحمة الله وعفوه، فمع تزايد المرض على المريض وشدة وجعه قد تعتري حالة من حالة من اليأس والقنوط، فلا بد أن يصف له الدواء الإيماني مع الدواء المادي، يذكره بالرضا بقضاء الله عز وجل، يذكره بعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
ولا يجزع أيضا.
أي نعم، وأنه ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا.
هل تدخل الإبرة في مثل هذا الحديث الشوكة؟
أيوة، أليست الوخزة ألما؟ أليست الوخزة ألما؟ إذا ذكر الطبيب المريض أن المرض ينقي من الخطايا ويرفع له الدرجات، هذا يفتح له باب الأمل في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي ترتجف تضطرب من شدة الحمى، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترعدين وتتحركين بالاضطراب حركة شديدة. قالت الحمى لا بارك الله فيها،
دعت عليها.
قال لا تسب الحمى،
الله،
فإن تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم.
المرض له فوائد يعني
نعم،
مادية ومعنوية.
أي نحن ما نسعى للمرض، لكن إذا جاء المرض خلاص نتلمس جميع الجوانب الإيجابية فيه. إذا وقع القدر نتلمس كل الجوانب الإيجابية فيه. الطبيب يفتح باب الأمل للمريض، يبشره بقرب الشفاء، يبث روح التفاؤل فيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه.
نفسوا معنا
يعني تقولوا تعيش إن شاء الله، تقوم بالسلامة، تعود إلى حالتك الطبيعية.
جميل.
نشوفك إن شاء الله أنت مع
في المسجد.
في المسجد. أيوه، هذه شو العبارات.
الله،
نفس
المسجد مشتاق لك، جماعة مشتاقون.
نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بث الأمل في النفوس. نفوس المرضى. فدخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله.
الله.
لكن ذاك كان
قد أصابه اليأس.
قال كلا، بل حمى تفور نعم. على شيخ كبير كيما تزيره القبور.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن.
نعم.
إذا دفألك على نفسك فنعم إذن.
نعم.
رواه البخاري. قالوا إنه ما عاش بعدها على طول.
سبحان الله.
فأل الإنسان يقع على نفسه أحيانا من لفظه.
نعم.
أيضا الطبيب يذكر المريض بنعمة الصحة وأن من الله وأنها تستوجب شكرا. يعني لو تماثل والآن هو يقول لو راجعنا بعد الشفاء بعد يقولوا راجعنا مثلا طيب راجعنا هذه لو يقولوا أحمد الله شوف كيف كنت شوف كيف كنت وكيف صرت.
سبحان
الطبيب أقدر من غيره على التذكير بنعمة الصحة بل عنده أرقام ومعلومات وتحليلات. الطبيب يذكر حتى بالتقصير في شكر نعمة الصحة. يعني ممكن يذكر المريض أنه كيف أنت يجب عليك أن تشكر هذه النعمة.
الصدقة لأنها باب من باب رفع الضر وغضب الرب.
أيوة التماس الشفاء من الله دائما يذكر بهذه المسألة. أن إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الشافي من أسماء الله.
الله.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأراد أن يرى خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه ظن أنها يعني أن علة. قال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب.
سبحان الله.
قال أنت رفيق.
الله.
يعني أنت ترفق بالناس.
سبحان
في الأغذية والأدوية والله الطبيب.
الله.
العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء. فلذلك المريض إذا علم هذا فإنه يرجو من الله ويخف عليه. والمريض الطبيب الحقيقة عنده فرصة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله. عظيمة جدا في قضية بالذات إيش تحقيق التوحيد. لأنه ممكن الطبيب يحصل عند واحد مثلا تميمة أو معلق أشياء مثلا ها خرزة أشياء مخالفات يعني
أو قد يكون حجاب. من غير المسلمين فيكون فرصة لدعوته للإسلام أيضا.
تماما تماما هذه فعلا يعني من والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة وهي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر شرك.
الله.
إن ما تجوز. قال من علق تميمة فقد أشرك من علق تعلق شيئا وكل إليه.
الله.
والآن صارت مجالا طبعا لنهب الأموال.
صحيح.
وأيضا الطبيب ترى ممكن أيضا يشرح للناس أكثر منا الأشياء الوهمية الأشياء التي جاءت لنهب أموال الناس العلاج بالطاقة
الطب الشرقي
واليوغا.
نعم.
واليونغ واليانغ الشرقي.
نعم.
والميكروبيوتيك
يسمى الطبيب الروحي أيضا
الفلسفات الروحي. الشرقية الوثنية التي وفدت إلينا من الكفرة وصار يعني صار لها دورات وصار لها مدربين يزعمون
وعيادات.
عالميين وعيادات هي من أنواع الدجل والشعوذة العصرية.
صحيح.
هي الدجل والشعوذة العصرية ويعتقدون في الطاو والكلي مثل يعني كأنه هو الله يعني وأنه هذا يعطيك
طاقة
إذا استمديت منه الطاقة وفتحت الشكرات اللي عندك والجسم الأثيري وأخذت الطاقة هذه ستعطيك شفاء وصحة وسعادة وإلى آخره.
طيب شيخ هناك حول الطبيب مرافقين مثل الممرض مثل المحلل في المختبر مثل المخدر. الطاقم الطبي ليس لهم دور في رعاية المرضى وأيضا الأهل والزوار الذين يزورون المريض هل لهم أيضا جانب من جوانب الأحكام الشرعية التي يجب أن يقوموا بها تجاه مرضاهم؟
طبعا الزيارة هذه شأنها عظيم. عيادة مرضى يصلي عليه 70,000 ملك إذا زاروا في الصباح حتى يمسي وإذا رأوا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح اللي يزور المريض ويمشي في خرافة الجنة. إيش يعني مخرفة الجنة؟ يعني ثمار الجنة. خرف يخرف اللي هو ثمار الشجر.
عمل يسير سبحان الله مجرد زورة خفيفة لا تأخذ 10 دقائق وهذا الأجر العظيم يعني.
أي نعم لكنها طبعا تعبر عن إيش عن اهتمام المسلمين بأخيهم.
الله.
أصلا يعني في بعض بلاد الغرب يعني لاحظ بعض المرضى في العنبر إنه أو في الغرفة إنه في مريض يجوب استمرار ناس يعني دائما يجوب ناس
زوار.
إيه. فقالوا له يعني انت اكيد يا يعني انت دبلوماسي او مثلا تاجر شخصيه في اي بي يعني. قال لهم لا لا انا طالب. قالوا لا مو معقول كل هذول انت طالب، ايش هذا يعني؟ قال لهم هذول كلهم زملائي اخواني انا. قالوا لا ما مستحيل ما يمكن يعني احنا شايفين يعني. فقال لهم لا انا مسلم والاسلام عندنا زياره المريض في اجر عظيم، وشرح لهم كذا لانه هم ما يجوهم اهليهم الا بال
يعني سنة مرة.
شهر مره ولا يعني اذا جاؤوهم يعني. فلذلك المساله عندنا فيها بالعكس حفاوة واهتمام، وبعدين دعاء يعني يأتونه فيدعونه مثلا. ترى الزيارة هذه حتى ممكن نفس الطبيب يحتسبها يعني،
يقول لك جولة صباحية. نعم جولة صباحية
الساعة 8 الصباح يلفوا
يحتسب زيارة مرضى
الأطباء يلفوا على المرضى يعني، لو أنه احتسبوا هذه الأجر فيها فكم راح يكون فيها
أجر عظيم،
لأنه كم باليوم هو كم واحد راح يزور
يعني عدد كبير.
أي نعم. ثم الدعاء له بالشفاء، ترقيق قلبه. ولذلك مهم الواحد لما يروح للمريض يحفظ إيش ماذا يريد أن يقول يعني.
صحيح.
اللهم رب الناس أذهب الباس،
اشفه
وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما.
أو يرقيه ببعض الرقى الشرعية.
نعم، يقرأ عليه الفاتحة والمعوذات.
نعم.
المسح باليد اليمنى على مكان الألم.
يا سلام.
وهذا فيه تفاؤل بزوال الوجع.
يا سلام.
نعم تفاؤل. ليش المسح؟
ايه؟
قال العلماء التفاؤل بزوال الداء، الراقي لما يمسح بيمينه على موضع الألم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. نعم. أيضا يعني من الأشياء المهمة في رعاية المريض، نحن نتكلم عن القيمة العظيمة هذه من القيم الإسلامية رعاية المرضى، تعليمهم الأحكام الشرعية. يعني المريض يحتاج أنه هو ممكن يكون ما يعرف يعني، يقول في نجاسة كيف أصلي فيترك الصلاة، ما يجوز له أن يترك الصلاة يعني، سيصلي على حسب حاله، ما يستطيع يتوضأ يتيمم، ما يستطيع يزيل النجاسة يصلي كما هو، فاتقوا الله ما استطعت، ما في شيء اسمه يترك الصلاة، ما يستطيع يستقبل القبلة يصلي إلى غير القبلة.
نعم.
ممكن يجوز له يجمع بين الصلاتين.
نعم.
نعم. فاحتساب الأجر في تعليم المرضى هؤلاء الأحكام الشرعية، الطهارة في الصلاة في الصيام.
نعم.
مثلا في مرضى يخرج من البول باستمرار القسطرة هذه، فيظن أنه مثلا لا يقول خليني بعد ما أطلع من المستشفى أقضي الأيام.
نعم.
هو ما يجوز له يفعل هذا أصلا.
صحيح.
إيه نعم.
اسمح لنا الشيخ مداخلة أيضا، معنا الدكتور محمد الحريري. حياك الله يا دكتور محمد. دكتور
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور محمد، حياك الله.
حياكم الله ومساكم الله بالخير.
الله يبارك فيك يا دكتور. بالنسبة للأطفال الذين عندهم مرض السكر من النوع الأول، كيف يمكن لنا نرعاهم أو نعينهم على يعني التعايش مع مرضهم وهم في مثل هذا السن الصغير؟ تفضل يا دكتور.
في البداية اسمح لي أن أحييك وأحيي شيخنا الشيخ محمد،
حياك الله يا أخي،
حفظ الله ورعاه،
الله يحييك
وجزاك الله عنا خير الجزاء.
آمين.
أبورك فيك وفي علمك يا شيخ.
حياك الله. أهلا يا أخي.
إذا سمحت لي أحب أن أعرج عن بعض الأمور التي تم التطرق لها، لأنها لها أهمية يعني للأسف الشديد، وكثير من الزملاء يتجاهل هذه النقاط.
أحسنت.
مثل ما تفضل الشيخ. أي نعم. مثل ما تفضل الشيخ، إخلاص النية واحتساب الأجر والتعامل مع المريض ليس كجسد فقط، لأنه الكثير من الزملاء للأسف الشديد يتعاملوا مع المريض كجسد ويعطوهم علاج وانتهى الموضوع، ولا يعطي للمريض الوقت الكافي. ومثل ما تفضل الشيخ، الجانب النفسي ترى من أهم الجوانب. يعني نعلق المريض بالله عز وجل وبالشفاء، إن الشفاء هو الماء الشافي ليس الدواء، لأن هناك العديد من الدراسات الآن أثبتت إنه الجانب النفسي يؤثر في مسار العلاج.
جميل.
يعني الدواء بحد ذاته لا يؤثر، يعني الجانب النفسي يؤثر على الجهاز المناعي.
حسن.
والجهاز المناعي إذا تأثر طبعا تتأثر كل الأجهزة الأخرى.
يا سلام.
الجانب الآخر كذلك لابد بالاهتمام بالجانب الاجتماعي، قد المريض يكون يعاني من مشاكل من ضغوط، فلابد كذلك التعامل والتعاطي مع هذه الأمور، تغيير العادات والتقاليد. وآخر نقطة قبل ما أجيب عن سؤالك، الطب البديل، أنا أسمي الطب النبوي.
يا سلام.
يا عزيزي، الآن الكثير من الأبحاث، من أبحاث محايدة، أنا لا أقول من دول إسلامية، هناك الكثير من الأبحاث أثبتت فعالية العديد من المنتجات كالحبة السوداء،
يا سلام،
كالعسل، كالقسط، كالزنجبيل. يعني لابد كذلك من الاهتمام بهذه الأمور، هذه أمور مكملة لابد أن تعطى وتوصف للمريض، بالإضافة طبعا للعلاج، بالإضافة للنصائح الطبية والصحية، لابد أن يتم الاستفادة من هذه الأمور، وهذه أصلا موجودة في السنة النبوية المشرفة ومذكورة في القرآن الكريم. فأنا من خلال برنامجكم يعني أذكر نفسي وأذكر زملائي بالاهتمام بهذه الأمور.
جميل، مداخلة جميلة يا دكتور. وبالنسبة للطفل يا دكتور المريض بالسكر؟
أي نعم، بالنسبة لمرض السكر طبعا داء السكر للأسف الشديد هو داء العصر، وتعد المنطقة يعني من يعني النسبة مخيفة مروعة حقيقة، لكن النسبة المرتفعة للنوع الثاني. بالنسبة لسؤالك، النوع الأول هذا النوع طبعا زي ما تفضلت يصيب للأسف الأطفال، وسببه غير معروف يعني طبيا، حتى يقال أنه مرض ده يعني السبب يعود إلى المناعة الذاتية، بمعنى أنه الإنسان لسبب ما يكون أجسام مضادة تقوم بمهاجمة غدد البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين، فيصبح الطفل المريض غير قادر على إنتاج الأنسولين، وهنا للأسف الشديد يكون العلاج فقط بالأنسولين. لكن في هناك أمور أخرى لابد مراعاتها بالنسبة للأطفال. يعني أولا العلاج مثل ما قلت الخط الرئيسي للعلاج هو الأنسولين، لكن بما أنه هذا المرض يصيب الأطفال والأطفال في هذا السن يعني يكونوا متعودين على الحلى والسكريات، فلابد أن تكون هناك مراقبة مباشرة من قبل الأبوين على التقليل من أكل هذه الحلويات، لأن الأنسولين بحد ذاته إذا لم تكن هناك خطوط أخرى للمراقبة لممارسة النشاط الرياضي ما يستفيد الطفل، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الجرعات وهلم جره. فالعلاج الرئيس هو بالإنسولين، ولابد أن تكون مراقبة في البيت وفي المدرسة، يعني لابد تكون هناك خصوصية لهؤلاء المرضى، لأنه أنت تعرف مشكلة الإنسولين كذلك إذا المريض أو الطفل أخذ جرعة الإنسولين ولم يأخذ الوجبة مباشرة بعد الوجبة بعد الحقنة عفوا، قد يصاب بنوبة هبوط مستوى السكر، وهذه أخطر، أثرها أخطر من ارتفاع السكر، يعني قد الطفل يفقد الحياة إذا خفض مستوى السكر. فبالتالي وجبات جرعات الأنسولين لابد تكون في أوقات محددة، يتم ضبط الوجبات الغذائية قبل وبعد هذه الحقن، كما أنه لابد من مراعاة الوجبات والحلويات، لأنه كثير من الأطفال مثل ما قلت في هذا السن يعني يحبوا الحلا والسكريات والسكاكر والآخر، فلابد من مراقبة وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضي. هذا اختصار فيما يخص النوع الأول اللي يصيب الأطفال. جميل.
شكرا لك يا دكتور محمد الحريري على هذه المداخلة الجميلة والتنبيهات الرائعة التي ذكرتها في بداية المداخلة، شكرا لك. طيب شيخنا بارك الله فيك، قبل أن ندخل في إتمام حديثنا عن يعني رعاية المريض نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل المسير. فاصل أخوان المشاهدين ثم نرجع إليكم، كونوا قريبا.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين، والأصل في الرياضة الإباحة. أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب، بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
مرحبا بكم إخواني المشاهدين من جديد. ما زلنا نتحدث عن رعاية المرضى والعناية بهم، ويعني دور الإسلام في حثه على الاهتمام وإحياء هذه الأنفس التي ربما تعاني من أمراض مزمنة أو خطيرة. الشيخ محمد، المريض أحيانا يتحطم نفسيا، يحتاج إلى من يرفع معنوياته يعني ويعزز فيه الجانب الإيجابي حتى يتماثل للشفاء. يعني ما هو توجيهكم في هذه الناحية بارك الله؟
يعني هو الواحد لما يقول له، سواء كان طبيبا ولا ممرضا ولا زائرا ولا من أهله ولا من
طاقم المستشفى،
أي أنه يعني مثلا أنت يا أخي الآن قريب من الله، أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، طيب، وأنك يعني الله عز وجل إذا مرض عبده ثم يعني تماثل للشفاء، فيعني كأنه يقال له قم قد غفر الله لك ما غفر بسبب المرض الذي ابتلاك به،
وأعماله الصالحة تجري له أثناء مرضه.
نعم، إن, إن, إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ورعاية المريض يعني من ناحية النفسية كما قلنا بالكلمة الطيبة والابتسامة في وجهه، والطبيب عليه جزء كبير في هذا الموضوع، كذلك مراعاة نفسيته. مثلا يعني بعض المرضى ما يحب انه يشوفون الناس في حال معينة، خلاص ما ندخل احد عليه في الحالة هذه. طيب، بعض مثلا مرضى يعني مثلا السرطان ياخذ، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من سوء الأدواء، مثلا يسقط شعره، مثلا ما يحب يرى الناس في حال سقوط شعره مثلا. يعني لابد أن نراعي الأحوال هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، لأنه أحيانا النظرات هذه ولو كانت نظرات إشفاق بس بعض الناس تكون جارحة تماما، يعني تكون جارحة. ولذلك العلماء في شرح الحديث، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لا تديموا النظر إلى المجذومين، لأنكم إذا أدمتم النظر إليهم حقرتموهم، ورأيتم لأنفسكم عليهم فضلا، فيتأذى به المنظور. نعم، من مراعاة كذلك شعوره تقوية حالته النفسية، وهذه كما أشار الدكتور أن لها علاقة بقوة جهاز المناعة. إذا قويت نفسيته قويت مناعته، إذا قويت مناعته دفع المرض أسرع في الشفاء. يعني كذلك احتساب الأجر في يعني التواصل معه ولو بدون يعني إيش الإثقال. كل مرة يجي واحد يقول كيف صار الحادث وكيف طنطان، حتى كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول يعني هممت أن أسجل القصة، كل ما جاني واحد سجل شغل له المسجل
رحمه الله الشيخ.
كذلك مثلا أنه يراعى ما يظهر أمامه مثلا يعني الفرح في أشياء وهو يعاني هذه المعاناة، أيضا مراعاته عند فحصه. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء في مراعاة شعور المرضى أنه المبتلى إذا رؤية ما يجهر بقوله الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا كما رواه الترمذي، وإنما يقال سرا. ينبغي أن يقال هذا الذكر سرا، لأنه لو جهر به تألم قلبه، تألم قلبه. وكذلك فإن يعني من الأشياء التي تعين في هذا الجانب عدم إظهار التضجر، بالذات من الأهل اللي يخدموا المريض،
لأنه في مرض طال مرضه.
أيوة، فصار مرضه مزمن. نعم، أحيانا يصير يعني الأهل ربما تضجروا أو تأففوا مثلا، وبعض العاقين من الأولاد يقول يعني ربما جاهر قال متى يموت نرتاح منه مثلا. نعم، كذلك ما يجوز تعييره بمرضه. نعم، فيقال يا أعرج يا كذا. نعم. مثلا احترام كبار السن بالذات، مرض المرضى يكثر تكثر يعني الأمراض في كبار السن. نعم. لكن حتى الطبيب حتى لو كان بروفيسور مثلا، نعم، يقول له يا عم يا والد يا والدي. نعم. هذه لها طبعا أثر كبير. حتى الطفل المريض لما يلاعب ويعالج ويدلل ويمزح معه يعني. وفي أطباء عندهم مهارات مع الأطفال سبحان الله، بعضهم يجعل في عيادتي أشياء من اللعب وأشياء من الحلوى وأشياء
حاذق يعني.
أي نعم، يداعب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. تغطية عورة الطفل طبعا المريض بحيث أنه ما تنكشف. تفضل.
نعم. نعم، عندنا فقط مداخلة مع دكتور، لكن ننبه أخوان المشاهدين أن أرقام الاتصالات تظهر تباعا على الشاشة. معنا الدكتور شاكر أبو حطب، استشاري التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بك يا دكتور شاكر. دكتور شاكر، طيب لعل الدكتور يأتينا بعد قليل. دكتور شيخ محمد، هناك مرضى قد يطول بهم اللبث في المستشفى ويكون لهم معارف أو تعارف على الطاقم الطبي، ويكون هناك بعض الممرضين أو الأطباء غير مسلمين. هل للمريض اللابث في هذا المستشفى دورا في الدعوة إلى الله عز وجل؟
أي والله،
غير المسلمين. نعم.
يعني في ناس فعلا يعني في مرضى اشتغلوا بالدعوة وأسلم ناس من الفريق الطبي، وقد يكون أسلم بعض أطبائي وبعض ممرضي وبعض حمال النظافة وبعض بسبب حسن معاملته وكيف يعرض عليهم، وهم أصلا ما يرون من الصبر والمجاهدة، لأنه الطبيب يعرف بالضبط هذا كم يتألم.
سبحان يعني الله.
لما يصير يعني في عالمنا المادي يصير في الكشف المجاني على المحتاجين أو تخفيض الأجرة أو عدم أخذ مثلا مقابل في المراجعة الثانية أو الثالثة بالذات من الناس اللي أحوالهم صعبة، هذا يعني التواصل مع الجمعيات الخيرية لتحمل نفقات علاجهم، التواصل مع بعض المحسنين لتحمل نفقات علاجهم. موضوع طبعا المنصرون يجتهدون في هذا جهدا عظيما، يعني ربما يقولون لبعض الجهلة خذ هذا من عيسى أو خذ هذا من جيسس، خذ هذا من كذا، وبعدين يقول له أنه شوف كيف، حتى يجعلهم هؤلاء يقتنعوا أنه هذا الإله فيعبدونه. موضوع الاهتمام بالمريض وسماع شكواه مهم، لأن نحن الآن ابتلينا في العالم المادي، وهذا الشيء الواحد مع الأسف قد يقف عليه بنفسه من بعض المستشفيات بعض المراجعات، انه بعض الاطباء ما عنده وقت يسمع منك اصلا، ما عنده وقت يعني حتى ما يعني يريد يكتب الدواء قبل ما يتكمل الكلام وقبل ما هذا، واصلا ما ينظر فيك يعني ما ينظر، بس يعني من الشاشه على يسمع اول كلمتين، لانه عنده وقت دوام معين وهمه انه يطلع يعني ياخذ اكبر عدد من المرضى حتى ياخذ اكبر عدد من الفلوس واكبر نسبه، هذا يعني الشغل. لكن سبحان الله في بعض الأطباء لا عنده قضية، يعني هو يعرف أنه لو المريض هذا بس ينفس اللي في نفسه خليه يشتكي يطلع يشتكي يتكلم 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 يقول كل مثلا بعدين يقول له هذه طيح نص المرض.
سبحان الله.
والإحسان إلى الناس سبحان الله، الإحسان إلى الناس طريق لدعوتهم إلى الله عز وجل. وكان يعني هذه المسألة كما قلنا يعني أعداء الدين استغلوها، كما قال علق كتبوا بعضهم في إعداد المبشرين يعني أو التنصير أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشير إلا التعب والمرض، كل ما سنقدمه لك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، وأجرك ستجده بعد الموت وأنت في طريق المسيح. وطبعا هذه يعني لكن كلمات تتحرك، حملت الشهادات والناس في بعضهم فيهم خير أو فيهم طيبة نفسية فلا يجد أمامه إلا هذه الطرق يروح يبذل فيها. لكن نحن أهل الإسلام لو فتحنا الطرق أهل التوحيد كم حتى من هؤلاء سيأتون إلى خدمة الدين بهذه الطريقة.
نعم. شيخ عندنا مداخلة مع الدكتور شاكر أبو حطب، استشاري تربية خاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بك دكتور شاكر.
حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
الله يبارك فيك. دكتور، ما هي نصائحك وتوجيهاتك للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات ورعايتهم رعاية صحية تامة سواء في المستشفى أو في المنزل؟
تفضل. يعني هاي فئة من فئات المجتمع، يعني الله عز وجل امتحنهم وابتلاهم في بعض الجوانب، في بعض الجوانب حركية، بعض الجوانب قدرات عقلية، جوانب الحواس، فبيكون عندهم نقص في حياتهم، يحتاجوا يعني دائما إلى الاهتمام. ولذلك الله عز وجل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهؤلاء يعتبروا من المساكين، بحاجة إلى حب حتى يقدم لهم كل ما يحتاجون من خدمات، يعيشوا في الحياة حياة كريمة. ولذلك يعني الحض على رعاية هؤلاء واجب على المقتدر وغير المقتدر، يعني ماديا، يعني كل إنسان يستطيع أن يحض على، وهذا أمر ثاني أنه هؤلاء بحاجة إلى أن نتعامل معهم بإنسانية بكرامة.
جميل.
يعني في بعض الناس قد يتعفف لما يتعامل معهم، بعض الناس قد ينظر إليهم بخوف وكذا، فلابد من التعامل معهم بتعامل يعني في إنسانية وكرامة.
جميل.
وتدعيم نفسي لهؤلاء بحيث أن يكون في هذا التدعيم يقوي من شخصيتهم ويحشد من همامهم. وهناك تجارب في الحياة، أنه امرأة كان عندها طفل عنده توحد، فأكلت به عناية كاملة، ولذلك كانت نتائجها طيبة، حتى أنه أصبحت موقف هذه المرأة عنده من فيلم عالمي حتى يشجع الناس تكون قدوة هذه المرأة لهؤلاء. فيحتاجون للتدعيم، يحتاجون للحظ، يحتاجون للرعاية، وهذا من قيمنا الإسلامية التي فرض الله علينا التعامل مع هؤلاء بإذن الله تعالى.
أحسنت يا دكتور شاكر أبو حطب، استشاري التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشكور على هذه المداخلة الجميلة. قبل أن نواصل مع شيخنا، معنا مداخلة من أبو محمد من قطر. أبو محمد،
السلام فضل. عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل. عليكم السلام.
الله يعافيكم. لا يخفى عليكم أن الدواء يقطع المرض بإذن الله، أما الله يعافيكم المسكنات فهو يغلف المرض. جميل. مثلا كبير السن تجده في سكرات الموت، وهؤلاء يزعجونه بالإبر وبالأشعات وما شابه، ولا يخفى عليكم الآثار الجانبية من بسبب المسكنات. فهل لشيخنا الفاضل؟
جميل.
تعليق وبارك الله فيكم.
شكرا لك أبو محمد، ننقل تعليقك للشيخ. يسأل أبو محمد عن آثار الجانبية للمسكنات تعطى خصوصا لكبار السن، وأنها ليس لها أثر في الدواء، هل في توجيه في هذه القضايا؟
يعني شوف، هذه كلها مردة إلى الأمانة.
جميل.
يعني إذا صار في أمانة سيبذل الطبيب قصارى جهده، إذا في شيء يعالج ويداوي سيوفره.
جميل.
ما في المسكنات لها فوائد.
جميل.
يعني أيضا تركه يتألم ليس من الحكمة.
صحيح.
ولو حتى ما في إلا مسكنات ويتعايش مع المرض، طيب يتعايش مع المرض مع المسكنات.
جميل.
لكن إذا كان في أشياء تعالج علاجا حقيقيا فلا يجوز يعني أن تترك. المشكلة طبعا أنه أحيانا تغلب النظرة التجارية.
جميل.
فالوحي يقول سوي التحاليل الفلانية وما لها داعي، روح سوي صورة الأشعة الفلانية وما لها داعي، يعني معروف سلفا أصلا.
نعم. كلها يطال لبثه في المستشفى.
أيوة. لا، يبغى لك عملية وما يبغى له عملية مثلا، هذه خيانات بس من أجل قضية إيش؟ سحب المال. لأنه الليلة بكذا، الأشعة بكذا، تحاليل بكذا، وبعضهم كذا على طول يجي أول شيء تحية غدة الدرقية. طب يعني طب سوينا قبل شهر، ها سويت قبل شهر، طيب لا اسوي تحليل. يعني واضح ان العملية خلاص يعني تجارة، دخلت التجارة في الطب افسدته. يعني ولذلك لابد من يعني من لابد من الامانة، والا ستضيع.
شكرا لك شيخ. شيخنا، بالنسبة لجو المستشفى والدعوة إلى الله عز وجل فيه من قبل المريض أو من قبل يعني الطاقم الطبي، خصوصا لغير المسلمين يعني بالذات،
أيوة، هذا يعني كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال عاد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فالأب أدركته الشفقة يعني، فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم يعني هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. الأطباء يجمعون بين الواجبات المهنية والواجبات الدينية، لأن بعض الأطباء عندهم نظرة لأن تتأثر يعني، مثلا درس في وسط علماني وعلماني فيقول لا تدخل الدين في مهنة أبدا. لو قلت له طب يا أخي علمه أنت، علم المريض قل له يقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه دعوة تفيد المريض بالإضافة للدواء. يقول لا تدخل الدين في الموضوع يا أخي، ما يضرك، هذا ما راح يأثر على الدواء، ما هذا ما راح يخالف يعني، ما راح يعاكس مفعول الدواء، ما هي أدوية متضادة. الآن يعني الأطباء الطبيب فهم تيجي تقول له مثلا كذا كذا، فيبغى يوصف لك مثلا علاج، فيقول لك لحظة، يفتح الجهاز تبعه أنت إيش الأدوية اللي تأخذها، فيقول لك كذا، فيقول أنا بدعطيك الدواء الفلاني لكن لازم أشوف هل يتعارض مع الدواء الفلاني، مع الدواء إيش الأدوية اللي تأخذها. طب هذا من حذاقته وفهمه ويعني اهتمامه وإخلاصه. بعض ما يبالي أنت إيش تأخذ ولا يسألك أصلا إيش تأخذ. الشاهد ان يعني كنا نقول مساله ان الاهتمام بالواجبات الدينيه مع الواجبات المهنيه هذا جمع بين المصالح. وبعدين اذا كان جاك مريض واحد غير مسلم في مشكله، اذا انت عاملت يعني قمت بالمطلوب مهنيا
من الكشف عليه ووصف العلاج،
وبعدين اعطيته كلمتين يعني نصيحه
صحيح،
يعني فوالله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم.
الله.
بعضهم يقول لا أنت تأثر عليه في لحظة الضعف. أأثر عليه بإيش؟ أأثر عليه بالحق أنا أأثر عليه بالباطل؟ يعني أنا الآن
يعود له بالنفع.
النبي عليه الصلاة والسلام ما راح للغلام وهو مريض قال له أسلم، راح إيش هذا؟ هذا اسمه استغلال للحظة الضعف. هذا محاولة إنقاذه من النار. إيش الفائدة أن يقوم هو صحيحا بعدين يعمل يكمل في عمل أهل النار؟ من وسائل احتساب الأجر في خدمة المريض النواحي الشرعية حث على التوبة والتحلل مظالم العباد. فإذا أحس الطبيب بدنو أجل المريض يذكره، ما في مانع يذكره، من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون الدينار ولا درهم. طبعا هذه يبغى لها حكمة، لأنه بعض المرضى ممكن يفهم غلط ويقول ويتهم الطبيب أنه هو يأس من الحياة يعني، يقول له إيش تقول لي أكتب وصيتك يعني خلاص يعني ميؤوس مني أنت وهو. ولذلك قضية حتى تلقين المحتضر يبغى لها حكمة.
وممكن يحط على الوصية والصدقة
أيوة يعني أنه إذا تصدقت ينفعك الله بصدقتك وقد تكون سبب في الشفاء. أوقف إيش رأيك حتى لو أنك تصدقت بوصية، هو يجعلها من باب إيش؟ إن صدقة تنفع في العلاج، مع أن الطبيب قد يرى إنه الوضع يتدهور إنه يعني أحسن أن يكون لهذا صدقة. نعم، يمكن ترى أحيانا بعض الأثرياء يمكن الطبيب اللي كان وراء الثلث يعني إنه كان راح يروح
سبحان الله،
إنه هذا عنده مال كثير وخلص الورثة راح يأخذوا ما يكفيه مو زيادة،
كان الطبيب أثر علينا.
كذلك في قضية تلقين الشهادة، طيب انه ما يقول له قل لا اله الا الله فهذاك انت حتموتني قبل ما اموت وانت حت. ولذلك لما يقول له مثلا اذكر الله لا باس عليك اذكر الله، هذاك تلقائيا سيقول لا اله الا الله خلاص. فان كان يحتضر خلاص صارت قبل الموت، ومن كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، وان كان لا يحتضر ما ضرت. وهذه يحتاجها فعلا إلى دقة
وفطنة.
نعم.
شكرا لك الشيخ محمد على هذه الوقفات الجميلة مع رعاية المرضى، وشكرا لكم إخوان المشاهدين على متابعتكم معنا، ونسأل الله عز وجل الشفاء لكل مرضى المسلمين، ونراكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا نرتقي والقيم بآداب.